بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، إن أغلى ما يملكه المرء وما يملكه المسلم الدين ثم الوطن، فحب الله جل وعلا مركوز في الفطر، وكذلك حب الأوطان مركوز في الفطر، لأن المرء على وطنه ولد وفيه ترعى وفيه نشأ وفيه أمضى طفولته وقوة شبابه وضعف كهولته، أكل من خيرات هذا الوطن وتنفس هواءه وشرب من مائه، فلا عجب أن يحب المرء وطنه، بل إن حب الوطن مركوز حتى في الحيوانات، فترى الطائر يخرج من عشه في أول الصباح يغدو يطلب الرزق ويبحث عن الطعام، ثم في آخر المساء يعود إلى عشه وأوكاره. تخرج النملة من جحرها وتذهب بعيدا ثم تعود إلى جحرها، بل حتى إن بعض الحيوانات إذا أخرج من وطنه يموت، كل ذلك لما ركزت فيه نفوس الخلائق من حب الوطن. ولذلك لما كان هذا الأمر متأصلا في النفوس البشرية جاءت الشريعة بتأكيد هذا المبدأ العظيم، بل إن الله جل وعلا أخبرنا حتى عن حال الرسل وكيف كان حبهم لأوطانهم مهما بلغت بهم السنوات والدهور وهم بعيدين عن أوطانهم. موسى عليه السلام عندما خرج وتزوج بابنة الرجل الصالح قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فأتم موسى عليه السلام أتم الأجلين، ولكن لما قضى موسى عليه السلام الأجل رجع إلى أهله، قال الله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فموسى عليه السلام بعد أن قضى المدة رجع إلى أهله، كل ذلك شوقا إلى الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب عندما قيل له أن قومك سيخرجوا، قال: أو مخرجيهم؟ أي كيف يخرجوني من وطني الذي فيه نشأت وترعرعت؟ فكان شاقا عليه أن يخرج عليه الصلاة والسلام من وطنه. ولما خرج صلى الله عليه وسلم قال: ما أطيبك من أرض وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. كل ذلك بيانا لحبه عليه الصلاة والسلام لمكة ولوطنه الذي ترعرع فيه. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة أو أشد، أي بل أشد. حتى الصحابة رضوان الله عليهم سموا المهاجرين لأنهم خرجوا وتركوا أوطانهم وديارهم. قال الله جل وعلا: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إذن فحب الوطن مركوز في النفوس، بل الله جل وعلا ذكر في محبوبات النفوس وما تحب الدور والأوطان والأموال التي للمرء في داره: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالله جل وعلا ذكر من محبوبات النفوس حب المرء، حب المرء لداره ولمسكنه ولوطنه. فلما كان هذا الحب حبا نابعا من الفطر والنفوس، وجاءت الشريعة تأكيدا لهذا المبدأ من حب الوطن وحب الدار وحب المكان الذي يعيش فيه، جاءت الشريعة لبيان حقيقة هذا الحب. إذن حب هذا الوطن أيها الأحبة لا يكون عبر شعارات يدعيها المرء أو هتافات يهتف بها أو كلام وأشعار يتغنى بها، هناك حب حقيقي، حب صادق، حب يتبين منه من كان فعلا صادقا في حبه لوطنه ومن كان مدعيا كاذبا. فالبينات إذا لم يقم يقم عليها أصحابها البينات فأصحابها أدعياء. لابد أن تقيم البينة الحقيقية على حبك للوطن. وأنا أذكر لكم أيها الأحبة أمور يتبين من خلالها الحب الحقيقي للوطن من الحب الزائف. إن الحب الحقيقي للوطن لا ينبع إلا من عقيدة صحيحة صافية. أول ما تريد أن تبرهن على حبك لوطنك أن تكون ذا عقيدة صحيحة صادقا في علاقتك مع ربك، صادقا في علاقتك مع نبيك عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل من أعظم ركائز الأمن والثبات على الأرض التوحيد ونبذ الشرك. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت تريد الأمان الحقيقي فلا بد أن يكون عندك توحيد صاف من جميع ما يخدش هذا التوحيد. عندما تنبع علاقة الإنسان مع من حوله على علاقتهم مع ربه، فهو يحب الله تبارك وتعالى فجعل حبه في الله وبغضه في الله ورجاءه فيما عند الله ورهبته خوفا من الله تبارك وتعالى. كيف يكون قلب من هذا هو حاله؟ يمتلئ قوة ويقينا بالله تبارك وتعالى. والمؤمن القوي كما أخبر صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم. إذن كيف نريد أن نبني هذه المودة، أن نبني هذا الجسد الواحد، هذا الكيان الواحد، كيف نبنيه؟ لابد أن يكون عندنا إيمان مثل المؤمنين. فلابد أولا إذا أردت أن تكون صادقا في حبك وولائك لوطنك أن ينبع ذلك من عقيدة صحيحة، من عقيدة صافية. فلما يكون الدافع لحب الإنسان نابعا من هذه العقيدة الصحيحة الصافية تتهاوى أمام هذه القوة في العقيدة جميع ما يكدر هذا الوطن، ممن يريد أن يفسد فيه بشرك أو بدعة أو معصية، لأن ذلك كله نابع من عقيدة صافية خالصة. ولذلك كيف انتشر هذا الدين إلا بأناس امتلأت قلوبهم قوة وثباتا ويقينا. أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يخاف، الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا يذهبنك هؤلاء، لأن معنا من؟ لأن معنا الله تبارك وتعالى. إذن أول مقوم من مقومات حب الوطن أن يكون ذلك نابع من عقيدة صحيحة صافية. عندما يقوم المرء بهذه العقيدة في نفسه ويقوم بعد ذلك بنشر هذه العقيدة الصحيحة الصافية إلى الناس، تحصل الخيرات والبركات ويحصل الأمن. فهذه من أعظم الأمور التي يتحقق بها حب الإنسان وولائه لوطنه. الأمر الثاني مما يتحقق به حب الوطن تقوى الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نثبت حبنا ولائنا لوطننا فلا بد أن يكون مع المرء تقوى لله تبارك وتعالى، أن يكون مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أين تأتي هذه البركات وهذه الخيرات وهذا الأمن وهذا الأمان؟ لابد أن يكون هناك تقوى لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبالتقوى تحصل الخيرات وتحصل البركات. ولما ينتشر الفساد في الأرض ما الذي يحصل؟ يأذن الله جل وعلا بهلاك الأمم. ما الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء رؤوس الجبال إلا هذه الذنوب وهذه المعاصي؟ الأمم ذهبت لما ذهب التوحيد وذهب التقوى، ذهبت هذه الأمم. ما الذي جعل قوم لوط يرفعون إلى السماء حتى تسمع الملائكة نباح كلابهم ثم يخسف بهم إلا هذه الذنوب وهذه المعاصي؟ ما الذي جعل هذه الأمم تزول إلا هذه الذنوب وهذه المعاصي؟ إذن فإذا أردت أن تبرهن على حبك لوطنك لا بد أن تكون متقيا لله تبارك وتعالى. والتقوى أن تتبع أوامر الله جل وعلا وتجتنب نواهيه. هذه في الحقيقة مقاييس. كم من الناس من ضيع هذه المقاييس؟ توحيد صادق وماذا؟ وعمل صالح. الله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الناس في خسارة إلا الذين من؟ الذين آمنوا، حققوا الإيمان وعملوا الصالحات. فهذا هو الأمر الثاني مما يحصل به في الحقيقة بيان المحبة الحقيقية للوطن. الأمر الثالث الذي تحصل به المحبة الحقيقية للوطن الذود عن هذا الوطن ودرء الشر والفتنة عنه. درء الشر يكون بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا أخبر عن الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي والذنوب أخذهم الله جل وعلا، استثنى الله جل وعلا هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فلابد إذا وفقك الله جل وعلا إلى الإيمان الصحيح ووفقك للتقوى والعمل الصالح، فلابد أن تسعى في هذا الوطن نشرا للخير وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. لذلك تكون ماذا؟ تكون قد حققت حبا حقيقيا لوطنك، فكما أنك رأيت الخير في نفسك أردت الناس كذلك أن يصلوا إلى هذا الخير. وهذا لا يتحقق إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. لابد أن تدرى الأخطار عن هذا الوطن، عن الساعين بالفتنة ونشر الرذيلة ونشر الشقاق والخلاف، وأن لا تتستر على هؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون في هذا الوطن ويذهبون الخير والأمن والأمان الذي نعيش فيه. فلا بد أن تكون عضوا فعالا في ماذا؟ في حماية هذا الوطن من الأخطار. الأمر الرابع مما يحصل به الحب الحقيقي لهذا الوطن أن تدعو بالخيرات، لأن هذه الخيرات التي نعيشها إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، فضل الله جل وعلا علينا، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من الخيرات وحبانا من النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه نعم لا يمكن أن توصف. كيف بهؤلاء الذين فقدوا الأمن؟ كيف يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذا ما كان عنده أمن كيف يعبد الله؟ كيف يسعى لطلب الرزق؟ لا يمكن. إذا كان الإنسان مريض كيف يستطيع العبادة، أداء العبادة على الوجه التمام؟ وكيف يسعى للرزق لأهله؟ لا يمكن. إذا كان المرء منا يبيت في جوع ويصبح على جوع، كيف له أن يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الحال؟ كيف له أن يهنأ في عيشه وهو بهذه الحال؟ إذن هذه خيرات نحن نتنعم بها في مثل هذا الوطن، فعليك أن تشكر الله جل وعلا على ما هباك من النعم، وأن تسعى بالمحافظة عليها بما ذكرناه من الوسائل، وكذلك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. فالله جل وعلا هو الحافظ لهذه النعم. كم من أناس بين عشية وضحاها ذهبت عنهم هذه النعم، والله جل وعلا هو وحده القادر على حفاظها. إذن عليك أن تتوجه بالدعاء بأن يحفظ الله جل وعلا لنا هذا الوطن وأن يبارك فيه، أن يحفظ لنا ولاة أمرنا. بعض السلف كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لي سلطان. كم هؤلاء المسؤولين بحاجة إلى دعواتنا الصادقة، كم لهذا الوطن من حقوق علينا
يحتاج إلى أن نؤديها في الدعاء بأن يثبت الله جل وعلا هذا الخير وأن يزيدنا وأن يجعل هذا الخير الذي نعيش فيه مقربا لنا إلى إليه تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس أيها الأحبة، مما يتحقق به حب الوطن أن يكون الإنسان أمينا في وطنه، أن يكون أمينا في وطنه. كل واحد منا على ثغر، في نفسك أنت على ثغر، ومع أهلك أنت على ثغر، وفي أصحابك أنت على ثغر، وفي عملك أنت على ثغر. فكن أمينا مع نفسك ومع زوجك وأهلك وأولادك، وأمينا مع أصحابك وأصدقائك، وأمينا في عملك. إذا كان إنسان أمين على نفسه بأن يكون متقي الله جل وعلا في السر وفي العلن، تكون أمين على ما استؤمنت به من رعاية الأبناء، لأن هذا الوطن يتكون من ماذا؟ من لبنة صغيرة، هذه هي الأسرة. أول فرد في المجتمع أنت، ثم بعد ذلك هذه أسرتك التي حولك، التي هم الذين هم حولك، زوجك وأبناؤك، هؤلاء أنت أمين عليهم. فإذا أديت هذه الأمانة أديت جزءا من ماذا؟ من مسؤوليتك تجاه وطنك. أرحامك بدءا من الوالدين والإخوة والأعمام والأخوال، هؤلاء كلهم أرحامك، نطاق أكبر من هذا النطاق. إذا أديت الأمانة الحقيقية مع هؤلاء بدأت تبني ما لا تجعل تماسك لهذا المجتمع، نطاق أوسع من هذا. الأصدقاء والأصحاب، كيف تتعامل مع أصحابك؟ تخون صاحبك؟ تسيء معاملة صاحبك؟ إذن ما أديت أمانة الحقيقة وهذه الصحبة. نطاق العمل، تحافظ على وقت العمل، تحافظ على أموال العامة للدولة، تحافظ على أموال الخاصة، فكما تحافظ على الأموال الخاصة للناس كذلك تحافظ على الأموال العامة. فهذه مسؤولية عامة تشمل المرء بدءا من نفسه وانتهاء بمن يتعامل حوله. إذن ليس هو حب الوطن شعار ترفعه ونداءات تنادي بها من غير أن يكون هناك واقع حقيقي يظهر حبك لوطنك. إذن هذه بعض المحاور التي يتبين من خلالها ذلكم الحب الصادق للوطن من الحب الزائف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعلنا آمنين في الدنيا وآمنين في الآخرة، وأن يحفظ لنا قيادتنا الراشدة، وأن يتمم على ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد الصحة والعافية، وأن يعافيه من جميع الأسقام والأمراض، وأن يوفق كذلك ولي عهده ونائبه، وأن يسدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. فهؤلاء والله لهم حق عظيم علينا بأن ندعو الله جل وعلا لهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.